بالعالمين العاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. هذه الكلمات التي أريد أن أتكلم بها هي كلمات ليست بالمحاضرة الطويلة، إنما هي مواعظ مقتضبة وكلمات ربما تكون محددة بأواصر معينة وحد معقول، بحيث أننا نتذاكر بالله عز وجل في مسألة نهتم بها جميعا ونريدها، وهو مسألة أن الإنسان يعيش دائما آمالا معينة ويعقد لنفسه واقعا يتمنى أن يكون عليه، وهذا في الغالب أن يكون أمرا مستقبليا. فكل إنسان يريد أن يكون له واقع يحبه ويألفه، وهذا الواقع يجعله من أمنياته التي يريد أن يصل إليها. وربما في كثير من الأحيان إذا كان شخصا ناجحا فإنه يخطط لذلك حتى يصل إليه، ولا مانع أن يكون الإنسان له أمل يريد أن يصل إليه، وغاية وهدف يريد أن يحققها من خلال حياته، لأن الناس دائما يطمعون إلى شيء في النفوس يريدون أن يبلغوه. فالفقير يأمن بالغنى ويتمنى أن يصل إليه، الحزين يتمنى أن يتغير واقعه إلى واقع أسعد وسعيد وهانئ، المرأة تطمع وتأمل أن تتزوج بزوج يكون لها عونا على الراحة والهدوء والسكينة، الرجل يتأمل أن تكون عنده امرأة، يحصل على امرأة تساعده على قطع طريقه في هذه الحياة بحياة هانئة هادئة. وهكذا تختلف أحوال الناس وواقعهم، وتختلف أمانيهم على حسب ما كانوا يريدون ويأملون، ولكن هذا الواقع ربما يحصل أو لا يحصل، وذلك لأن الله عز وجل قد يحول بينك وبين بعض الأشياء من باب الرحمة لك، فإنها إذا تحققت لك كانت سببا في هلاكك. تمنى كثير من الناس واقعا معينا يأملون أن يصلوا إليه ويريدون أن يصلوا إليه، فيحجبهم الله عز وجل عنهم رحمة بهم وشفقة عليهم، لعلمه عز وجل أن هذا الباب قد يفتح عليه بابا من الفساد. وذلك كم من شخص كان فقيرا فكان أكثر تواصلا مع الله عز وجل وعبادة واستقامة، ثم لما اغتنى فإذا به ينحرف ويخرج عن المألوف ويرتكب بعض الأمور التي تسببت في فساد حياته. هذا طبيعة البشر، ربما يكون بعض الناس يأمل بواقع ويطمع بشخص يرتبط به ويظن أن السعادة كلها تجتمع في هذا الشخص، وعندما يرتبط به فإذا به يجد الويل وحياة على غير ما تصور. وربما لا يرتبط به لكن يطمع بأن يكون بينهم ارتباط وواقع معين من الألفة، ثم بعد سنوات، بعد أن كانت قد علته الحسرة أنه افتقده، بعد سنوات يحمد الله عز وجل ليل نهار أنه لم يرتبط بهذا الشخص. ليس لأنه يرتكب شيئا من الحماقات أو الفساد أو غير ذلك، لكن موافقة الخلقة والطبيعة تختلف بين الأشخاص. لذلك الأمنيات كبيرة عند الناس، والمنى هذا شيء قد يكون مخالف لواقعه الذي يريده وهدفه الذي يرسم إليه. ولذلك إذا كان فقط يعيش بالأمنيات فيعلم أن هذا من الفلس، ولذلك قال القائل إن المنى رأس أموال المفاليس. لكن أن يأمل الإنسان أن يصل إلى غاية معينة، هدف معين يريد أن يرسمه، هذا من دواعي النجاح، لكن لا يظن أنه سيحقق كل ما يريد، فإنه ربما ينصدم بواقع خلاف ما كان يأمله مما يريد، يختلف الواقع. ولذلك العلاج له حين يفلت هذا الأمر من يديه، وحين يفلس مما كان يريد الحصول عليه، العلاج له أن يكون عنده مسألة التأقلم مع هذا الواقع الذي عاش فيه ولم يكن واقعا في حياته خياليا. مثال ذلك، بعض الناس الآن تتزوج المرأة شابا، تظن أنها إذا تزوجت هذا الشاب ستنتقل في أول ليلة إلى السفر من بلد إلى بلد، وتعيش معه شهرا من العسل كما يدعى، وتظن أنها ستعيش هذه الأحلام التي كانت تتصورها من قبل، ثم لما تتزوج فإذا بالرجل خلاف ما كانت تريد، خلاف ما كانت تريد من الطبيعة، فإذا به بيتوتي، لا ينتقل، لا يذهب، لا يأتي، فتحصل الآن مشكلة، وهو إما أنها تتأقلم على هذه الحياة على ما فيها مما تتصوره نقص على أنه من الكماليات، لكن لأنها تطمع بما يطمع به الآخر، فإما أنها تتأقلم على هذا الوضع لتعيش على الأقل إذا لم تكن سعيدة تعيش هانئة هادئة، وإما أنها تبقى طول هذا العمر وهي تتذمر، ربما يصبر عليها الزوج شهر أو شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة، ثم يحصل الفراق، أو أن رجلا يتأمل أن هذه الزوجة التي أخذها ستكون على وفق ما يريد في جميع الأمور، فإنها تكون هادئة صاحبة عشرة لطيفة يكون فيها شيء من الجمال، طباخة من الدرجة الأولى، جميع المميزات، فإذا دخل عليها فإذا بها تفتقد 50% مما كان يتصوره، إما أنه يتأقلم على هذا الوضع وإما أنه يبقى في شقاء إلى آخر حياته. ولذلك بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة هي صحيح أنها في الحياة الزوجية بما يكون بين الزوجين وكذلك بما يكون مع الزوجة من مما يرى الرجل عليها من النقص، لكن هذا مما يجعل الناس في راحة إذا تصوروا ذلك. لذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أشار إلى نحو هذا في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهي رسالة صغيرة تقرأ في جلسة واحدة لكنها من أنفس الكتب، تعتبر من العلاج النفسي للإنسان حتى يؤقلم حياته على الواقع، وذلك أنه أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي أنه لا يبغض، ولذلك كل إنسان يجب أن تعاشره على حسب ما عنده من الإيجابيات، ويكون عندك نظرة متسعة بأنك لا تدقق على السلبيات التي تكون عند الناس، لا سيما الذين يكون بينك وبينهم مماسة، ويكون بينك وبينهم مخالطة، ويكون بينك وبينهم اتصال دائم، وكلما كان الإنسان أكثر تواصل معك كلما كانت سلبياته ظاهرة. يعني لما يكون المرء يعيش في بيت واحد، تعيش البنت مع أخواتها، يعيش الرجل مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأب مع أولاده، كثرة المخالطة تجعل الإنسان يكتشف السلبيات. ولذلك لما يكون الناس مشغولين في الأعمال يكون الرجل عنده ما يلهيه من الأعمال، وتكون المرأة كذلك عندها من الوظائف التي تتحملها يوميا حتى وظائف التربية عندها من الأعمال التي تشغلها، لا يكون الإنسان متفرغ تفرغا تاما من أجل أن يحسب السلبيات، ولذلك تمضي الحياة. ولذلك كان بعض كبار السن ينهون أن الرجل يجلس مع زوجته دائما في البيت من باب الملاصقة، حتى المرأة التي تطلب ذلك وتقول أن الرجل لا يجلس عندي، لو نظرنا إلى واقع الحال من الذي يجلس في بيته ساعات طوال؟ وإذا جلس جلوسا طويلا بدأت السلبيات تظهر، وبدأ يدقق حتى في البيت حتى في ألوان المنزل، كيف اخترنا هذا اللون؟ متى صبغت هذا؟ لماذا لم نضع كذا؟ تكثر الأسئلة، حينما يكثر الفراغ تكثر المشكلات. نتأمل أشياء كثيرة في حياتنا أن تكون على وفق ما نريد، لكنه يجب أن يكون إذا أفلسنا من هذا الواقع أن يكون هذا الأمل الذي نريد الوصول إليه وتحقيقه على أرض الواقع، يجب أن نتأقلم على ما في حياتنا من النقص والتي نراها من السلبيات، لأننا لن نستطيع أن نعيش إلا بهذا. ولذلك لماذا قال بعض السلف أن تسعة أعشار العقل في التغافل، تسعة أعشار العقل، وفي بعضهم قالوا تسعة أعشار العافية في التغافل. يجب أن تتغافل عما عند الناس من كثير من الأمور والسلبيات حتى تستطيع أن تعيش عيشة هنيئة هادئة، لأنك إذا دققت على كل شيء تعبت جدا وبدأت تدقق على كل شيء، ولذلك تكبر بك الحياة ويستمر بك العمر وتتطور حياة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، يجد أنه مرغما على هذه المعاملة، إذا لم يفعلها من باب القناعة سيفعلها من باب الاضطرار، فلا بد أن يتعامل بذلك. سيجد كثير من السلبيات عند الأبناء، وعند ذلك لا يدقق على كل شيء ولا يلاحظ كل شيء، بل إنهم لن يكونوا على ما يريد وعلى ما يحب من الأوصاف، لكن يقول الحياة تمشي. وكل مشكلة تمر بك في أول أمرها تظن أنها قاصمة الظهر، وبعد ذلك تكون من عداد الذكريات، تمر هذه المشاكل وهذه الآفات، وترى أنك حينما تدقق على كل شيء وتريد أن هذا الواقع الذي تحلم به وتريد أن وهو كان من باب الأمل تريده على أرض الواقع لم يتحقق، إذا سليت نفسك عن ذلك تطمنت وهدأت نفسك، كما قال القائل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. الإنسان حينما يطمع نفسه بشيء حتى في الأكلة، أكلة معينة يتمنى أنه يأكل هذه الليلة الأكلة الفلانية، فحينما لا يحصل عليها أو يتمنى أنه يذهب إلى المطعم الفلاني حتى يأكل الأكلة الفلانية،
فلا يجد له من يرافقه إلى ذلك المكان حتى يأكل معه، فإذا به يسلي نفسه عن أي شيء، فإذا به يتسلى فيأكل أكلة مخالفة لذلك، فإذا به قد تأقلم على الورع. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت أرادت الأكثر، والأكثر تاقت تشوقت إلى غيره وإلا تسلتي. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: كانت لي نفس تواقة، فحلمت بالإمارة فنلتها، وحلمت أن أتزوج فاطمة فتزوجتها. قال: وها أنا أحلم بالخلافة. وهذا كان قبل وقته، قبل أن يأتيه الزهد، وإلا لما جاءته الخلافة كان يرفضها ويهرب منها وتبعته رغما عنه، حتى ولاه سليمان بن عبد الملك على الخلافة، فكان زمن خير للناس وزمن دعة، حتى أنه فاض المال يطرقون الأبواب على الناس يريدونهم أن يأخذوا الصدقة فلا يأخذون، يقولون: قد أغنانا عمر، أغنى عمر الناس، لا نريد ولا نستحق هذه الزكاة. الآمال كثيرة، الآمال كثيرة. هناك أمل من ناحية أنك تريد أن تصل إلى هدف، وهذا أمر محبوب، هذا أمر محبوب، لكنك يجب أن تضع في مخيلتك أن هذه الآمال التي تريد ربما لا تحصل على أرض الواقع. هل تقتل نفسك كمدا؟ تقتل نفسك ألما؟ تنتشر فيك الأمراض؟ لأنه في طبيعة الحال المرء يقتل نفسه بنفسه. وهذه الناس التي تفكر أنه ستفعل أو أنك ستأخذ أو أنك ستعطي ولم تحصل منهم شيء، على أرض الواقع إذا لم تحصل على شيء، أنت في حين أنك تفكر وتزيد التفكير والترداد وتردد في ذهنك ماذا حصلت وماذا أخذت، أنت تقتل نفسك. لذلك كانوا يسمون أهل العلم، يسمون هذا العلم الطبي، يسمون الضغط الذي انتشر عند كثير من الناس ليس بسبب الأطعمة، بل إنه كثير ما يكون بأسباب نفسية. والنفسية لا يقصد فيها أن يكون مجنون، نفسية أي أنه تكون عنده اضطرابات نفسية من كثرة التفكير، فإذا به مضطرب، مرة يرتفع ومرة ينزل، يسمون هذا الداء القاتل، ويسمونه القاتل الصامت، ينتشر عند الإنسان لكثرة التفكير. أقلم حياتك على حسب ما حصل من الواقع الذي تعيشه. تطمع بشيء وهدف تريد أن تصل إليه، هذه نعمة، ولا شك أن المرء الذي يكون له هدف كما يقول أهل العلم، الذي يعيش على غير هدف يعيش مشتتا، ولا مانع أن تطمع بالشيء الكبير وتبتعد عن كثير من المخذلات والمعوقات التي تريد أن تثنيك عن الوصول إلى ما تريده من الآمال وتحقيق ما تراه في نفسك أنك تستطيع، وتنظر إلى أناس ربما يكونون أقل منك مكانة، فإذا بهم وصلوا إلى ما أنت ترى أنك مستحق إليه، لكن ربما لا تحصل الحياة. تتزوج المرأة الآن رجل لا يكون فيه خير، ما أقول أن فيه تقصير، لا يكون فيه خير، وليس من المعين على حياة لا هانئة ولا حياة فيما بينه وبين الله فيها تواصل، ويكون الإنسان محبط على هذا الحال. فتقع الفتاة الصغيرة بين أنها تطلق وترجع إلى بيت أبيها، وربما لا تطرق عليها الأبواب مرة أخرى، وهذا كما ترون واقع الحال الذي يعيشه كثير من الناس. الآن البنت إذا طلقت ربما لا تحصل فرصة للزواج إلا في أقل الأحوال، وإذا حصلت على فرصة فإنه سيأتي رجل متزوج ليتزوجها ويطرق الأبواب. تقول الأرزاق عند الله، صحيح الأرزاق عند الله، لكن نحن ننظر بالحالة الغالبة، فإذا تزوجت رجل ربما لا تجد كثير مما كانت تحلم به موجودا عنده. هل أنهي حياتي من أجل الكماليات؟ بل إننا نحن نقول حتى غير الكماليات، أحيانا حتى بعض الواجبات التي تكون على هذا الرجل تكون من باب الواجب وليس من باب الكماليات، إذا انتقصت مع ذلك توصى بالصبر على ذلك. تنظر إلى مسألة الواقع ومسألة المأمول، الناس يكونون عندهم نقص، ويكون النقص حتى في مسألة الواجبات، ربما لا ينفق، وربما إنسان لا يتحدث، وإذا جاء إلى البيت صامت، وإذا جاء إلى البيت فإذا به أخلاقه مكفهرة، إذا خرج إلى الناس فإذا به منبسط في الكلام وإذا به مبتسم، ولما تنظر إلى الواقع المخالف فالمرأة لا تختلف عن ذلك. إذا جاءت للبيت فهي صلفة في التعاملات مع الأبناء، وصلفة في التعامل مع الزوج، وطريقتها في الكلام طريقة حادة. إذا جاءت إلى أبنائها فكأنها تتعامل مع الأعداء، إما أن تدللهم الدلال المفسد فتعطيهم كل شيء فيفسدون، وإما أنها تكون تظن أن الحياة فقط أنني أعطيكم مال ولبسكم ماركات واشتري لكم من الأسواق، وتبتعد عن مسألة العلاقة العاطفية التي تكون بين الأم وبين الأولاد. فإذا مضى بها العمر قالت: أولادي لا يسمعون الكلام، وابنتي لا تعطيني أسرارها، وبيني وبينها من الفجوة، أنت الذي زرعت هذا لأنك لم تمدي جذور جسور التواصل في أول الحياة. ما مددت جسور التواصل في أول الحياة حتى تجنين هذه الثمرة، لا سيما أننا في عصر يتخيل كثير من الأبناء أن العلاقة بين الوالد وبين الابن يجب أن تكون بينها حدود، وذلك أنه لا يستطيع أن يدلي بكل كلامه ولا يدلي بكل أحاسيسه، فإذا به يتكلم عند الصديق بإسهاب ويتكلم عنده بكل شيء، فإذا جاء إلى بيته وجد حاجزا، توهمه حاجزا حتى أصبح واقعا في حياته، أو أنها فعلا المسألة أننا نعاني. الواحد الآن تأتي للدوام تتكلم مع البنات بطريقة عالية في الذرابة وعالية في الأسلوب، ما تكلمها إلا يا عمري ويا حياتي ولو سمحتي والله يعافيك. لماذا لا ينتقل هذا الأسلوب إلى البيت؟ ولذلك حتى أهل التربية حينما تكلموا عن تربية الطفل قالوا ينبغي أن الإنسان يعامل أولاده بالعاطفة ويعاملهم كما يعامل الشخص الأجنبي، لأن الشخص الأجنبي تتعامل معه بشيء من الرسميات. فإذا جئت إلى بيتك انقل هذا الواقع ولا تستعمل بعض الألفاظ التي لا توجه إلا للأعداء. ما يكون الأسلوب في البيت هو أنني أريد واقع منير وحياة أسرية جميلة وحياة هادئة، وأريد أن أشبع منها عاطفيا، وعلاقتي مع أبنائي تتلخص في كلمة يا حمار، كلمة أجلكم الله، كلمة يا ثور، كلمة أنت غبية، أنت بليدة. كلما رأت في ابنتها عناصر بوغ من أجل أن تحصل على مكانة أو أن تكون صاحبة مكانة، فإذا بها تسلط عليها الألفاظ التي لا تليق ولا تقال إلا عدو. إذن كيف نريد أننا ننتقل إلى واقع نأمل أن نصل إليه ونحن نتعامل بهذه السلبيات؟ وما الذي نجنيه من هذا التفكير؟ الذي نجنيه من هذا التفكير حينما نريد أن يكون عندنا هذا المأمول ننقله إلى أرض الواقع حتى لو لم يحصل على الحقيقة، تحمد الله على ما قدره الله لك، لا تدري ما منع الله عز وجل عنك من الأشياء، تجلس تدعو الله عز وجل ببعض الأمور 3 سنوات و4 سنوات فلا يستجيب الله لك، في كل فرض تدعو بشيء ومع ذلك لا يستجيب الله لك، ثم لو تكشف لك الغيب بعد سنوات لعلمت أن ما كنت تدعو الله عز وجل به لو تحقق لكان سبب فساد حياتك. ما تعرف، لأن هذا الغيب مخفي، تدعو الله عز وجل ببعض الأشياء وأنت تظن أن فيها المصلحة الراجحة، فلا تدري أن الله عز وجل لكثرة دعائك وكثرة إخباتك وكثرة لجوءك إلى الله من أجل ذلك أنك لجأت إليه صد عنك هذا الشيء. وذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله عز وجل فله 3، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. حتى الدعاء التي تدعو الله عز وجل أنك تحققه لن تفلت من أحد هذه الأمور 3. فيجب أن نعيش بيقين أننا نريد هذا، وإما أن يكون هذا الذي تأملت أن يكون واقعا لي لم أحصل عليه، يكفي أنني حققت غاية عظيمة، وهو أنني من داخلي مرتاح، أنني بذلت جميع الأسباب حتى إذا تعثرت الثمرة وتعثرت الخطوة وما وصلت إلى ما أريده عرفت أنني لم آل جهدا فيما كان ملزوما علي أن أؤديه وما كان مطلوبا مني أن أؤديه على أرض واقعي، فرضيت من الداخل وارتحت أنني بذلت الأسباب. حتى إذا جئت وحاسب نفسي فيما بعد وبعد مرور السنوات وجدت أنني بذلت كل شيء، وهذا يعطيني مسألة ثانية جميلة متعلقة بهذا الباب، وهو أنني إذا أعطيت كل ما أملكه من الأسباب يعطيني هذا في نهاية الحال أنني يكون عندي طرف كبير أن أعيش حياتي لنفسي. المرء إذا أراد أن يعيش حياة معتدلة في هذه الدنيا يجب أن يعطي بكرم ويعطي بسخاء، خصوصا في مسائل مشاعره وأخلاقياته مع البعيد والقريب، وأسلوبه مع البعيد والقريب، وطيب الكلام مع البعيد والقريب. وأقرب الناس يكونون أولى بالإحسان من ناحية الكلام ومن ناحية الصدقات ومن ناحية العطاء ومن ناحية كل شيء. يجب أن أتعامل معهم بهذا الباب من ناحية الإحسان، أعطي بسخاء، لكن يكون عندي جانب هناك ألا أنسى نفسي. ما يكون الإنسان يبذل كل حياته من أجل الآخرين من أجل أنه يطمع بشيء ربما يتحقق أو لا يتحقق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وضع في قلبه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب. شوف الكلمة، أجملوا في الطلب، لا تدقق تبذل من الأسباب أكثر مما هو مطلوب منك. أجمل تقدم السبب وتدعو الله بتمام الحال، وتدعو الله عز وجل بصلاح الأمر، وتدعو الله إذا كان فيه خيرة أن يأتيك به، وإن لم يكن به خيرة تسلم أمرك لله وأن الله عز وجل يصده عنك، وإذا صده عنك تصبح مطمئن النفس. فإذا قدمت كل هذا يجب أن يكون هناك مجال لأن تفكر في نفسك شيء. التفكير في النفس وأن يكون الإنسان له مجال أن يفكر بنفسه. الناس يتعاملون معه بضدين خواتي، لا يتعاملون معه مع الأسف الشديد من ناحية الوسط. إما امرأة تريد أن تحقق ذاتها في كل شيء، أنانية، لا تتصرف إلا بما يصلح لها ولا تعطي إلا ما يصلح لها، هذا بالنساء والرجال كذلك، ليس مقصورا على النساء. يفكر في نفسه دائما ولا يقدم للآخرين شيء، يترك الأولاد ويقول الله يصلح، ويترك الزوجات ويقول الله يصلح، ويترك الواجبات التي تكون مناط به ويقول صلاح الحال من الله. أو أنه إنسان في المقابل يفني حياته كلها من أجل الآخرين، وإذا وصل إلى عمر معين فإذا به قد خلت عليه الحياة. البنت تزوجت وارتحلت مع رجل، والابن تزوج امرأة وذهب معها، ومع الوقت تقل العلاقات العاطفية بحيث أن الرجل لا يستطيع الشاب في كل يوم يطرق بابك، أحيانا ابنه مريض، وأحيانا زوجته عندها شغل، وأحيانا عنده مشكلة مترتبة عليه قد ضاقت به الأرض فلا يستطيع أن يأتيك في كل يوم. البنت تكون محكومة من رجل آخر، تقل العلاقات واللقاءات. الآن الناس في البيت الواحد، خصوصا البنات اللي يدرسون في كليات والشباب الذين يدرسون في الجامعات، ربما لا يلتقي بأبيه يومين، ممكن الأم لأنها جالسة في البيت يشوفونها، لكن ممكن لا يلتقي بالأب يومين ولا ثلاثة، البنات والشباب، وذلك لأن هذا يطلع وهذا يجي محاضرة، هذا يدخل وهذا يطلع. الطيب منهم اللي تواصل مع والديه بالتليفون يطمن عليه، واللي أطيب اللي يدق عليه أبوه ويلقاه مو نايم ويرد عليه بالتليفون، فإذا شاف التليفون بعدين يودي له رسالة يقول تراني كنت نايم. العلاقات، هل لأن هذول عندهم شيء من الفجوة العاطفية؟ ما يلزم، لكن كثرة الأشغال والمشغلات جعلت الناس يحيون. إذا معناه في الجانب الآخر تعرف أن هذه صورة مصغرة على المستقبل اللي راح يجيك، وهو أن الناس راح يعيشون لأنفسهم. ما الذي جعلته حتى يؤنسك وتكون إنسان معتدل بحيث أنك لا تنسى نفسك ويكون لك قدر أن تلتفت لنفسك بين الفينة والأخرى؟ لا نقصد الأنانية، لأننا نبهنا على أن الإنسان يعطي عطاء المشاعر والكلام والطيب والعلاقات، لأن الذي تجنيه للناس ستحصل عليه. الناس الآن قلوبهم قلوب الأطفال، حتى وريتهم كبارا تبقى قلوبهم قلوب الأطفال، يعانون من فجوات، ولذلك حتى كبير السن لما تعطيه بعض العبارات يلين معها فإذا به يتصرف كالطفل، يكاد يحتضنك من كثرة ما تعبيه في مسألة الحنان والمشاعر حتى كبير السن. وإذا جئنا إلى الأولاد والأطفال هذا من باب أولى، الناس قلوبهم أصبحت هكذا. الذي تقدمه لأبنائك في الصغر وتعودهم على شيء من ناحية المشاعر والألفة والتواصل، وألا يكون الإنسان متكلف في حياته بحيث أنه يجبرهم على واقع غير موجود، لكن يكون بينه وبينهم كثير من التواصل القوي من ناحية العلاقات، ستجنيه في آخر العمر. هذول اللي الآن يشتكون من كثرة قطع العلاقات الاجتماعية، في أول حياتهم لم يكن بينهم تواصل، ما كان بينهم تعويد. لما يجي الآن الولد ويجلس له مع واحد ممن يخصونه في الجلسة من أصحابه أو غير ذلك، تجده كل مشغول في حياته، يجلسون في مجلس 7 8 9 كل واحد ماسك له تليفون، مجرد أن اجتماع جسدي لا اجتماع أرواح ولا قلوب، كل واحد ماسك التليفون. وهم الآن علاقات منت مجبور عليها، تستطيع أنك تنتقل إلى علاقات أخرى، تأخذ لك أصدقاء ثانين، جلساء ثانين. طيب إذا كنت أنت مبتلي لك بناس في نفس البيت، لما تجي البنت الآن تبي تسولف مع الأم، عندها مشكلة اليوم، والأم ما شاء الله لا ابتسامة ولا شفقة، والعبارات اللي قبل شوي بالدوام حياتي عمري، بس تدخل بالبيت خلاص سكرت عليها. مسألة التواصل، فلانة وجهك شلون اليوم، كأنها تعبانة، كأنها في شيء، ولا تثقل عليها بالسؤال، مو موجود بالحسبة هذا. أحيانا ممكن أن تلقي لها كلمة من بعيد حتى تنفت عليها، لكن هذا مو موجود. فإذا جاءت تبي تتكلم معها بشيء، فإذا الأم ما هي فاضية، قاعدة تواصل مع جاراتي حبيباتي ولا صديقات العمل، ولا شيء من الأمور العملية. فإذا جاءت البنت بتتكلم إيش عندك؟ هذه إذا ما قالت بعد بنزرة إيش عندك؟ وين تبي تتكلم معك؟ ذلك لما تكبر تقول عيالي مهم ملتفين حولي، عيالي أنا والله أعطيهم كل شيء. صح، تعطينهم سوق، تعطينهم ماركات، تشتري لهم ملا، مو هذه الحياة. بكرة يقتنون يشترونها من بليات، بكرة يصير عندهم راتب يشترونها لاحقين عليها. هم ما يبون هذا، يبون الشيء الذي هو أكبر من ذلك، وهو مراعاة المشاعر، مراعاة المشاعر. وذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت حادثة الإفك تقول دخلت علي امرأة من الأنصار حرمة ما أدري شو تسوي مسكينة، وعائشة مبتلاء ببلاء شديد، وقيل عنها كلام تخر الجبال منه، تخر السماوات والجبال تنهد. فلما دخلت على عائشة تقول فلم تجد ما تواسيني به إلا أن رأتني أبكي فأخذت تبكي معي، تبكي معي. فرأت عائشة أن هذا من الفضل، رأت أن هذا من الفضل، لأنها أحست بمشاعرها وبدأت تبكي معها. لازم بين فترة وفترة نلف حول أنفسنا. البنت اللي تقول بيني وبين أمي حواجز، ممكن أنت زرعت الحواجز، أنت اللي زرعت الحواجز المتوهمة، أنت تفكرين لأنه تمشي معاك فلانة من الناس وتقولش دائم تشكي من أمها وأمي ما تعطيني وجه، تخيلتي أن أمك أم فلانة وأن النسوان نفس البعض. لا، البيئة غير البيئة، تختلف. ممكن أنت ما أعطيتيها باب حتى تكسر الحاجز. ممكن البن الأم تظن أنه لو بغت تتكلم معاك أن التفكير يختلف، أن مستوى البنات في العصر الحالي اختلف عن عصرها هي. ممكن تظن أن البنت ما رح تدري لي بشيء فما تفتح معاك الموضوع، فما وجدت مبادرة من البنت. وممكن العكس أيضا موجود، البنت إذا أرادت أن تتكلم مع أمها فإذا بالأم ليست صديقة، مع أن العلاقة النسوية عادة ألطف من العلاقة ما تكون بين الرجال. الولد يستحي من أبوه ويخاف ويهاب، لكن البنت مع البنت دائما ومع المرأة. لذلك البنت دائما سرها عند الأم. لماذا لا ننظر إلى هذا الواقع الذي نحلم به، أن نبذل أسباب حتى ننقله على أرض الواقع التي نريد؟ هي أولها آمال، كل ما تريد أن تجعله وكان لك أملا تريد أن تصل إليه لابد أن تبذل الأسباب التي تجعله واقعا حتى تعيش فيه. والذي لا يبذل شيء لن يصل إلى شيء، والذي لا يحبس نفسه من أجل أن يحقق هدف لن يصل إلى شيء. وانظروا إلى كثير من الناس، اتركي بعض العينات، تقولين الهادي الله والله أعرف ناس أبوهم ما هو صالح وطلعوا صالحين، أم بنات أو أم أهلها أمها ما هي صالحة وطلعت صالحة، ممكن لها جدة كانت تدعي. لأن أحيانا يحفظ الإبن بدعاء الصالح، الأب الصالح. والأب قالوا قد يكون الجد السابع، كما فسر بعض أهل العلم الآية في سورة الكهف، وأما الغلام فكان أبواه صالحين، قالوا جده السابع. ولذلك قال بعض السلف يحفظ الله الابن بصلاح جده السابع. ممكن كان واحد قبل يدعي يا الله أنك تهدي ذريتي وما يكونون من ذريتي، ما يقصد ابنائه، يقصد حتى اللي يجون من ذريته فيما بعد. وهو إنسان يمكن حتى اسمه الآن بالبطاقة مو موجود، لأن الاسم الخامس ما يكتبونه، لكن ما تدري. هذه نوادر، لكن قد يكون إنسان له في أرض الواقع وجود، له في أرض الواقع وجود وله تحصيل وله مخالطة معك، تكسر الحواجز حتى يصل إلى قلبك ويتكلم معك. لابد أن يكون عندنا هذه المبادرات. أنت لما تكون البنت مقبلة اترك الشواغل، ما يبقى لك آخر شيء إلا من يكون يحيط بك. الصداقات هذه تتقلص، وراح تشوفين كل ما يكبر. هذا في وضع الرجال، من باب النسوان من باب أولى وأولى. الرجاجيل الآن يكون له 100 واحد كان يعدهم أخويا، لما يكبر بالعمر شوي يتحولون هذا إلى 80 منهم معارف ما يلتقي فيهم. ولما يقل الالتقاء تصير المسألة مساك الله بالخير مساك الله بالخير. لو يشوفه بعد 10 سنوات ممكن أنه لا يسلم عليه سلام عادي، لا يعزمه، يقول له اقلط من باب المجاملات. أصدقاء العمل هذولا ما يعدون صداقات، في الغالب 95% هذولا زمالة، بس تنتقلين من المكان خلاص مع السلامة. ليه؟ لأن اللي جبرك عليهم العمل، ما خذيتهم اختيار. بينما الصداقات، حتى الصداقات لما يكبر الإنسان تكثر عنده المعارف وتقل الأصدقاء، يبدأ أنه يأخذ له أحيانا حتى جلسة يجلس معاهم إذا بغي يغير جو، ويجلس معاهم شوي ويستانس ويغير جوه، يروح يقعد معاهم، يمكن 5 منهم عليهم ملاحظات مو عاجبينه، لكن يجي الجلسة عشان فيها فلانة وفلانة وفلانة، فهي بيغير جو عشان يكون العلاقات. ولا يقدر إن في عمره إن ينتقل إلى جو ثاني حتى يحدث صداقات جديدة. يبقى آخر شيء البيت المتزن اللي تكون فيه وحدة راس، تكون أم راس حتى لو كانت صغيرة سن. ذلك بعض الحريم الآن مباركة فيها بركة وفيها خير لو صغيرة سن، تتغاضى عن الكلمة وتعرف أن الكلمة لما تكون من القريب يجب أن تصبر عليها أضعاف ما تصبر عن البعيد، لأن هذه يترتب عليها قطيعة، ويمكن يدخل في واحد منها الشر يدخل عليها ويدخل فيها ويسبب قطع العلاقات. الاجتماع في البيت يكون في الاجتماع بين البنات وبين الأم، يكون عندهم ألفة حيث يجتمعون. ليه كثير من الناس الحين لما يشوف بيت يجتمعون كل مثلا يوم معين تلقى الناس كلها تنظر من باب العجب لضعف العلاقات الاجتماعية؟ ليه علاقات الاجتماعية يتخالطون الناس صح، ويروحون ممكن يروحون 5 من النسوان الآن إلى مكان، مو رايحين عشان يستأذنوا، بس هم رايحين عشان إن هذا المطعم ذكروه إنه مطعم كذا كذا. بعضهم تروح بس عشان تصور، عشان تحط في الحالة اليوم رحنا للمطعم الفلاني ورحنا للكافيه الفلاني استانستي ها، اي والله مو صحيح، مو صحيح، جزما مو صحيح. هذا مسألة إنه الأشياء اللي قاعد نسويها الآن من باب قتل اللحظة اللي نعيش فيها. شوف الحين أهل الثقافة يقولون إذا سافر المرء يستحسن له ألا يشتغل بالتصوير، لأن الذي يشتغل بالتصوير يفوت عليه متعة اللحظة. شلون متعة اللحظة؟ هو الآن طاير للبرشوت وماسك التليفون وقاعد يصور عشان يحطه بالحالة، راع عليه الاستمتاع بالمناظر، راع عليه اللي دفع فلوس عشان يطير أو أنه راكب له الفري عشان يطالع، لأنه قضاء بالتصوير، بعدين يشوفها حال حال غيره، يشوفها بالصور بس راحت عليه متعة اللحظة. وهكذا الناس لما تروح في بعض الأماكن قد يكون مو من باب الممنوع إذا ما في منكرات على حسب الحال، لكن المقصود أنا أتكلم عليها من الناحية الاجتماعية. يجب أننا إذا أردنا أن نعيش واقعا نحمده ونتأمل فيه أن يكون أول ما نضع أن هذا أمل نريد أن نصل إليه، لابد أن نبذل الأسباب التي تجعله واقعا في حياتنا. خواتي، وأعظم الأمل وأعظم ما تعده أن يكون بينك وبين الله علاقة، هذا أعظم أمل تخليه، لأنه لن يبقى لك في حقيقة الأمر إلا الله، ولن تستأنس إلا بالله، ولن تشكو إلا لله، وأحيانا تجلس بينك وبين نفسك تبكي بين يدين الله يغنيك عن الناس. ولا شك أن أكثر واحد محبة لك اللي تجي تشتكي له بعد ساعة هذا إذا مو واسك الواتساب وآخر شيء قال لك الله يعينك، أكثر واحد محبة لك لو يسمعك ويسمعك 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 آخر شيء يقول الله يعينك، سو كذا قلت له ما أقدر، سو كذا ما أقدر، سو كذا قال الله يعينك. إذن معناه تروح للي يعينك من أول، وذلك لم يبقى لك على الحقيقة إلا الله. تعرف أنه لن يسليك إلا الله، ولن يرفع حزنك إلا الله، ولن يسمع شكواك إلا الله، ولن يغير حالك ويشرح صدرك إلا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ربنا عز وجل في باب الامتنان، لأن هذه نعمة عظيمة، هذه من أعظم النعم، قال ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر للخير وهدوء، وينشرح الصدر حتى للعمل الصالح. ما تشوفون الآن في مشاريع تجارية يجي واحد الآن يقولوا له شرايكم تسوون المشروع، واحد ما ينشرح صدره له مع أنه موقن أن ربحه فيه 100% إذا مو 200 إذا مو 300، بس إنه صدت نفسه عنه قال والله مالي واحد، اسمع يا ابن الحلال ما مكلش. واحد يقول أنا بنسافر إيش عندك؟ والله ما عندي شيء. إجازة قال موجودة، فلوس موجودة، طيب نبي نروح المكان فلاني مالي واحد، يروحون الناس هو جالس تمرها العطلة كاملة. هذا من باب المثل، هذا مو شيء إنه إجباري، هذا من الكماليات. المقصود على مثال انشرح الصدر، ويجي واحد هناك ما كان في بال التجارة ينشرح صدره إلى هذا الموضوع فيقدم عليه فيحصل من وراء خير. مثل كذلك العمل الصالح، يجب أن يدعو الإنسان دائما أن يشرح الله صدره، وأن يكون بينه وبين الله تواصل. لن يغنيك إلا الله، ولن يحن عليك إلا الله، فكلما كنت إليه أقرب كلما كنت أسعد. السعادة شيء قلبي، السعادة مو أمور الكماليات، السعادة مو أمور الكماليات. تروح وحدة تشتري لها ثوب من أجل أنها المخيلة والبطر، تشتري لها ثوب ب400 دينار عشان جاكر فلانة لأنها قالوا لها ثوبها انفصلتها عند المصمم الفلانية ب300 راحت شرت ب400 ودشت حفلة، ثم بعدين لما رجعت آخر الليل ولا تطق يدينها والله إن استانسنا. ما استانست، وحضرتي سجلتي حضور أنك مميزة، ممكن قالوا عليك مميزة وبعدين، لكن يبقى شيء بالنفس كسرة داخلية أنك ما ارتحتي. حتى لو تقولي للناس أني ما ارتحت، حتى لو تقولي للناس أني ارتحت، مو صحيح. المسألة على أرض الواقع، الشيء الذي يكون بينه وبين الله عز وجل تواصل، هذه القلوب بين يدي الله، وهذه الصدور بين يدي الله. إذا شاء الله عز وجل شرح صدرك وأمرك إلى خير ويسر لك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر. أول شيء اشرح صدري حتى إني أروح أتهيأ لهذا الأمر إني أنجح فيه، ثم بعدين إذا أقدمت عليه تيسر لي شرح الصدر أن ينشرح صدرك للخير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العبادات علمنا، قال إذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدين معاذ قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى العبادة توفيق من الله، وحتى الشكر عبادة من الله، وحتى الذكر إطلاق اللسان بالذكر هذا من الله عز وجل توفيق. لا تترك ما يكون بينك وبين الله، يجب للإنسان أن يكون بينه وبين الله عمل صالح، هذا هو الأمل الذي تعيش عليه. لأنك أنت الآن مسافر، أنت الآن في دار سفر ليست دار مقر، وإذا تذكرت أنك دار سفر دائما، إذا تذكرت أنك في دار سفر ستهون عليك كل مصيبة. هذه تعيش مع زوجها ضرب وضريب، وهذه تعيش مع عيالها كدر وهم، وهذه بناتها ما لها حشمة عندهم، وهذه مو موفقة في سيارة، هذه مو موفقة في وممكن الأمور الخارجية أهون من الأمور الداخلية لأنها جحيم لا يطاق. لما تصور أن الحياة بتمشي وتروح هذه هون عليك المشكلة، لما تصور مشكلة أكبر منها تعرف أن هذا الأمر ما دام أنه عابر ليش أحمل همي فوق الهم اللي عندي، أحمل هم التفكير وهم الأراق وإني كيف إني أسوي. الله اللي يسوي مو أنت، الله اللي يسوي، أنت اللي مطلوب من عندك أنك تعبد الله، ومن العبادة أنك تدعو الله، تدعو الله أن يكشف عنك الضر. اللي كان حتى المشركين إذا مسهم الضر ظل من تدعون إلا إياه، يقول الله عز وجل ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضت، قال وإذا مسكم الضر في البحر، وما إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هم مشركين، هم مشركين مع ذلك كانوا يدعون الله. وذلك قال أهل العلم في قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، قالوا حتى لو كان هذا المضطر كافرا ودع الله عز وجل يجيبه لأنه جاءه في حال الاضطرار. اجعل بينك وبين الله عمل خفي، إما في عبادة بدنية أو في عبادة مالية، أو أنك حتى في شيء قلبي حب الخير للناس، حب الخير للناس. إذا شفتوا عند الناس شيء أجر الله عز وجل عليهم من الخير لا تحسدوه، المعطي الله والمانع الله والرزاق الله، والدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذيك تزوجت الله يرزقها، هذيك عندها نقص وخذت واحد زين الله يوفقها، هذيك ترى كثر خيرها بعد ما كانت فقيرة عساها بزوج وندعي لها. ما لنا علاقة بالناس، ما ندقق على كل شيء، وثق أنك كلما كنت أكثر إمساكا عن الناس أمسك الناس عنك. قال الحسن البصري رحمه الله إن قوما كانت لهم عيوب، عيوب بلاوي، فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، جازاهم الله عز وجل بنفس فعلهم كما قال الله عز وجل جزاء وفاقا، يجازيك بنفس فعلك. وإن أناسا لم تكن لهم عيوب، نسأل الله العافية، بس مبليين كثرة الكلام. وإن قوما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبه. والناس حتى لو ما عندك عيوب إذا بغوا يبهتونك يطلعوا لك شيء من تحت الأرض ويبهتونك بكلام ما هو مقال فيك، لكن لما تكون ساكت عن الناس وما تخوض فيهم تجد ألف واحد يدافع عنك وما يعرفك، يقول اترك الناس يا أخي ما تعرض لك، الرجل هذا ما يتعرض لأحد، المرأة هذا ما تتعرض لأحد. هذا ترى من الأعمال أيضا الطيبة أن يكون صدرك سليم للخلق، ما تحسد الناس على الدنيا. الشيء اللي يغبط الناس عليه هو الطاعة، لما تشوف واحد على طاعة تقول يا ليتني أسوي مثله، يا ليت الله يختم لي مثل خاتمة فلان، هذا اللي يغبط عليه الناس. أما الدنيا تم شفت واحد ذكروه قالوا مات والله فلوسه واجد، امدحوا فلوسه واجد يذكرونه من باب الخبر، وممكن فلوسه اللي عاش فيها وعاش مو فيها عاش لها، حارس طول حياته ترى كان مجرد حارس، لما مات خذوها الورثة حتى يمكن ما قالوا والله يجزاه خير، يمكن كان بخيل طول حياته قالوا الحمد لله يوم مات وحنا شباب نبي نستمتع بهذا المال، ممكن يقولون هالشكل، يدور انه يتصدقون عنه بعدين يعطون، هو في طول حياته هو بخيل عليه. ما حد يمدحون، علشان شوفون كتب التاريخ يمدحون الانسان لادبه، يمدحون الانسان لكثره العطاء الذي كان يراد به وجه الله لانه من محاسن الاخلاق، يمدحون الانسان لما كان عنده من العباده والثناء الحسن لحسن خاتمته، هذا اللي يمدح عليه الناس على ارض الواقع. ولذلك خواتي المرء مع الأيام سيصبح مجرد اسم في البطاقة. دائما تذكروا هذا المثال، المرأة هذا إذا كان رجل، أما المرأة حتى بالبطاقة اسمها مو موجود، راح يكون اسمه ترى مجرد بالبطاقة، شلا علاقتك بجدك اللي حين يكتبون لك اسمك الثلاثي ما تعرفينه، طيب وجدك اللي بالرباعي بالجواز يكتبون لك الاسم الرباعي ما تعرفين، ما بينكم علاقة عاطفية، من اللي تفكر اني ابي احج عن جدي ابو جدي فلان ما تعرف، مجرد انه كان اسم من الاسماء اندثر. كان هو قدم عمل صالح يبي يبقى، كان هو قدم خير يبي يلقاه، كان حط شيء يبي يلقاه عند الله، اما الناس خلاص من عداد الاسماء. لذلك ليش اهل العلم كانوا يحضون على التأليف، ان طالب العلم يؤلف، يقولون كتبك ابناؤك البررة، هذول اللي يبقون لك. ابن تيمية رحمه الله ما كان عنده ولد، شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان عنده عيال، ومع ذلك لو أن عنده مليون ولد، مليون ولد مو أفضل من الواقع اللي يعيش فيه الآن، رجل من القرن السابع، ما في أحد من عالم تقي نقي دين ما فيه طالب علم، ما في إنسان موافق، ما في إنسان مخالف، ما في إنسان كان يصارعه في المسائل العلمية اللي ترحم عليه. لو عنده مليون ولد ما يسوونه، ليه؟ لأن في بعضهم يكون رجل عالم أمة صالح، وكل ما جاء طريق شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله، لأنه ورث ما يذكره الناس إليه. إذا وضعت أملا تريدين الوصول إليه فاستعيني بالله وسل الله عز وجل السداد، واهتمي بما يكون بينك وبين الله، والأمور التي يكون فيها من سفاسف الدنيا لا تحرصين عليها، لا تحرصون. ترى الناس الآن مو مثل قبل، الناس على كثرة الخير مهم دقيقين على لباس، تبذل مالك من أجل يمدحونك الناس، مدح لمدة ثانية، ثوبك زين تروحين تدفعين فيه 400 و500 وانت تقدرين تستأجرين، ها ترى من باب المثل والله، تقدرين تستأجرين ثوب يقضي الحاجة، تقدرين تستعيرين ثوب من صديقة وتأخذينه وتحضرين فيه حفلة وتمشي، تروح وحدة تبذل لها شيء من باب كفر النعمة، طفل داخل الحضانة تروح تبذل لها حفلة لأن ولدك داخل الحضانة، شو نسوي يعني؟ عادي كل الدنيا داخلين حضانة، شنو اللي جابه؟ لا مجاكر، ليش عيال فلانة سوت؟ أبي أسوي، وتبذل لها، ما أنت محاسب على هذا المال والإسراف؟ هل له وجه بالكرم؟ زين، وحدة تجي إلى بدعة من البدع، عيد ميلاد، نبي نسوي عيد ميلاد فلان، وين عرفت عيد الميلاد أنت؟ وش عيد الميلاد؟ الأعياد عيدين عندنا، عيد الأضحى وعيد الفطر، تبذلين مال في غضب الله، مال ما أنت مأجورة عليه، بس لأن عندك فلوس واجد أبي أسوي، أبي مو هالشكل يبغى التمدن والحضارة، مو هالشكل. عدل نفسك يا مسكينة، هذا اللي تسوي الاحتفال يمكن ما يذكرك بكرة حتى بدعوة، حتى ما يقول ربي اغفر لي ولوالدي، يمكن بكرة ما يطلع صالح، أنت ما تدري، بس الله يصلح أولادنا وأولادكم، بس ما تدري إن بكرة هو يطلع صالح ولا ما يطلع صالح. طفل توه بالخير إن شاء الله داخل حضانة تسوي حفلة، ليش؟ داخل بيته خير إن شاء الله تخرج من الابتدائية، لا لكن مجاكر. تبي أنت عزمين العزيمة المباركة تحتسبين الأجر، وهو أن إطعام الطعام حتى لو مو للفقير، إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. رأس الشهر أدق على الحبايب والقرايب، ترى عندنا الليلة عشاء، شو المناسبة؟ والله جمعة، وتحتسبين فيها أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الأجر الصحيح، لما يدخلون الناس البيت يحسون في بركة، لما يأكلون الطعام يحسون أنه مو مقابل شيء، مو يجي معاصي مو معاصي، أعياد ميلاد، عيد أم، وين عرفتي عيد الأم أنتي؟ أمش طول الوقت ما تتكلمين معها إلا حلقة شغل صيحين 24 ساعة، وآخر شيء جيت له يمه هذه هدية، ما تبي هديتش، تبي حشمة. الناس يبون مشاعر ما يبون هدايا، الناس يبون معاملة بالمعروف، الناس يبون بر، وهو أنك تصبر على الأذى، مو بس أنك تكف الأذى، تكف الأذى تقدر أن تدخلين الغرفة وما تتكلمين مع أحد، لكن البر أكبر من ذلك، الصبر على الأذى. ممكن الأم يكون عندها تغير، ممكن يصير عندها هرمونات، يمكن يصير عندها لخبطة هرمونات ويصير عندها عصبية، ممكن تكبر بالسن وتقوم ما تدقق على كلامها، ممكن أن الطبع يتغير يصير فيها شوية تغير لأن كل ما يكبر الإنسان يضيق خلقه، تقوم قبل تتكلم معاك شلونك يا فلانة يا عمري، بعدين تكلم عليك ليش ما جيتي لي ليش كذا، مو بوعيها مسكينة، خلاص صبرت على الغثى 20 سنة وانت تروحين وتجين ومشغولة، جت من الكلية ما راحت من الكلية، جت كذا نمتي ما نمتي، قعدتي ما قعدتي، تأخرت السيارة، ها خف صار عليكم شيء، طيب انت جازينها بنفس الفعل. لما يكبر العمر تكون الأمور في نصابها الصحيح، تكون الأمور، وهذا مما يحتسب فيه. لذلك حتى أختم لكم، الأمر الذي تريد أن تكسب فيه خيرا هو الأمر الذي تكسب فيه أجر، وذلك حتى علاقاتنا وأطعمتنا وعزائمنا لازم نخلي لها باب مما يقربنا إلى الله، إما إكرام ضيف فنقول يكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه. تدعي الجارات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يسوي له طعام يحتسب أن هذا إطعام الطعام من أبواب دخول الجنة، وغير ذلك. نبذل الشيء ونأمل أن يكون عندنا شيء جميل نريد أن نجعله على أرض الواقع، يجب أن نبذل أسبابه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا.